الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي سلام الله عليه: أجرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف ضره، وهانت عليه نفسه من أنمر عليها لسانه. الطمع كشف الضر، وأن يكون اللسان حاكما على الإنسان، صفات ثلاثة لها نتائج سيئة. أولا، بناء المجتمع يأتي عبر بناء الأفراد، والفرد لا يبنى إلا على أساس سليم، كما أن البناية قد تنهار إذا لم تقم على أساس سليم. كذلك الفرد ينهار في المجتمع، وتنهار شخصيته إذا لم يبنى على أساس سليم. الصفات الجيدة في الإنسان هي أساس شخصيته، والصفات السيئة في الإنسان هي أيضا أساس انهيارها. من الصفات السيئة في أي فرد الطمع. ما هو الطمع؟ وما هي النتائج أن يكون الإنسان طماعا؟ الطمع أحد أمرين: إما أن يريد الإنسان شيئا لا يستحقه، وإما أن يريد شيئا من دون أن يهيئ المقدمات اللازمة له. الذي يملك المال أو يملك الحكم ويكون طماعا، فهذا يؤدي إلى انهيار المجتمع، لأن الطماع إذا امتلك المال استأثر واحتكر. المجتمعات قد تنهار اقتصاديا لوجود طماعين في السوق، أو لوجود طماعين في الحكم. وإذا لم يكن الطماع مالكا لشيء، فهو يريد أن يسرق جهد الآخرين. الآخرون هم الذين حصلوا على ما حصلوا عليه بتعب وبسلك الطريق الصحيح له، ولكنه يريد أن يحصل عليه بلا مقدمات وبلا تعب. الطمع جيد إذا كان في غفران الله، ودعوه خوفا وطمعا، نطمع أن يغفر لنا يوم الدين كما يقول القرآن الكريم. نحن نطمع في غفران الله لأننا في يوم من الأيام لن نستحق غفرانه. استحقاق للجنة لا يكون، الله يعطي الجنة على عمل، ولكن هل سنستحق الجنة بشكل نسمح لأنفسنا بأن نطالب الله بها؟ لا، لأن لا عمل في الإنسان ولا جهد للإنسان في هذه الأرض يساوي جنة عرضها السماوات والأرض. إذن طمعنا في غفران الله طمع صحيح، نطمع في شيء لا نستحقه. نحن لا نستحق غفران الله، ولكن الله رحمته وسعت كل شيء. ولكن الطمع في مال صرف عليه الآخر جهدا كبيرا حتى حصل عليه، هذا سيؤدي بهذا الفرد إما إلى السرقة وإما إلى الكسل. الطماع لما في أيدي الناس بدل أن يسلك الطريق الصحيح للحصول على ما يريد، يسلك الطريق الخاطئ كالسارق. السارق أساسا طماع، وإلا لم يصبح سارقا، لأن هذا يرغب في الحصول على مال تعب عليه الآخرون لمدة شهر يرغب في الحصول عليه لمدة ساعة. إذن الطمع أساس الاستئثار، الطمع أساس الاحتكار، الطمع أساس اللصوصية. وإذا كان هنالك طمع بلا فعل يعني يطمع، هذا نوع من أنواع الاستشجاع، يعني يريد جهود الآخرين، يرغب في أن يعطيه الآخرون من دون أن يستحق هو. إذن هذا نوع من أنواع الاستشجاع، والاستشجاع في الحياة حرام. ليس فقط السؤال بالكف في الشريعة المقدسة هو حرام، أساسا النفسية المستجدية هي نفسية غير فاعلة في المجتمع. الذي يريد أن يعطيه الآخرون لا أن يعطي للآخرين، هذا كل على الناس. والإسلام يضرب مثالا لذلك العبد السيء بالعبد الكل. هذا إنسان طفيلي يشبه النباتات الطفيلية التي لا تقوم على ساقها، وإنما تبحث عن شجرة باسقة، عن جذع، عن جدار لكي تتسلق عليه. إذا استطعت أن تكون ذلك الجذع الذي يتسلق عليك الآخرون فافعل، إذا استطعت أن تكون يدك العليا كما يقول الإمام علي في كلمة أخرى فافعل، لتكن أنت المعطي، ليكن الخير يجري على يديك. اللهم وأجر للناس على يدي الخير، أو أجر الخير على يديك، أن يأتي الخير على يدك ويصل إلى الناس. هذا أفضل أن تكون مثل ذلك الطماع، وهو أشعب ابن جبير مولى عبد الله ابن جبير. هذا يضرب به المثل في التاريخ، يقال أن فلان أطمع من أشعب. هذا الرجل قيل له ما بلغ بك الطمع؟ قال بلغ بي الطمع أن إذا سرت في جنازة فتسار شخصان، يعني واحد قام يتكلم مع الثاني، ما مشيت في جنازة فتسار شخصان إلا وظلمت أن الميت قد أنصى لي شيء. والجماعة يتحدثون عن شنو، أنه شلون يوصلوا إيه. وقال أيضا ما رأيت عرسا في المدينة إلا ونظفت بيتي وظننت أنهم سيزفونها إلي. طبعا مضحك، لكن هنالك أناس من هذا النوع نفسيته نفسية أشعث، دائما يفتح فمه لعل طيرا يطير في السماء فيبيض فتسقط البيضة مسلوقة في فمه. بعضهم يطمع يريد الدنيا جنة بالرغبات وبالأمان وبأحلام اليقظة يصل إلى النجاة، والحياة خلقها الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في مشقة، في جهد، في عمل. عملك تراه، أما عمل الآخرين فلن تصل إليه. قد تصل إليه، قد يصل إلى جهد الآخرين سارق، ولكن بالنهاية السارق مسجون. الطاغية قد يطمع في أن يحكم وأن يجلس على العرش وهو لا يستحق ذلك، هذا نوع من أنواع الطمع بلا استحقاق، ولكن في النهاية الشعب يثور عليه وينزله من على عرشه مذموما مكسورا، لأن الحياة قائمة على الحق وليست قائمة على الطمع. لله في هذه الأرض قواعد، أصول، قنوات، سنة. من سلك سنة الله وصل إلى ما أراد، ومن لم يسلك لم يصل. وفي الطمع الشخصي دائما نجد أن الطماع مفقود. إن كنت توزع خيرا على ناس فجاءك أناس وحصلوا على ما كنت توزعه، ولكن واحد منهم كان يطمع في الزيادة، هل تعطيه؟ لا. هذا طمع شخصي. الطماع مصدود، لأن الحياة ليست قائمة على الحصول على الجهد، جهد الآخرين بلا تعب، والحصول على النتيجة بلا كد. ثم الطمع في مقابل ماذا؟ الطمع في مقابل القناعة. القناعة كنز لا يفنى واقعا. القنوع ناجح، القناعة وسيلة من وسائل النجاح في الحياة، بينما الطمع وسيلة من وسائل الفشل. لماذا؟ كيف؟ إنسان أعطيت له مهمة معينة فكان طماعا في الزيادة، يعني لم يؤدي هذه المهمة بشكل جيد، إذن سيقال له أنت الذي لم تستطع أن تؤدي مهمة صغيرة، كيف تطمع في مهمة أكبر وفي مسؤولية أخطر؟ ولكن القنوع ماذا يفعل؟ القنوع من الواقع الموجود ومما في يديه ينطلق لكي يكسب المزيد، بينما الطماع لأنه لا يرضى بما عنده فهو دائما في حالة شقاء رقيق، شقاء مسكين. ومن هنا فإن في عوامل النجاح يذكرون القناعة، لا بمعنى أن القنوع لا طموح له، لا، القنوع له طموح ولكن ينطلق من واقع، بينما الطماع لا ينطلق من واقع، الطماع ينطلق من خيال، والخيال في الحياة لا يمشي، الخيال أعرج في هذه الدنيا. أن يكون لك طموح في أن تصل إلى قمة هذا الجبل، هذا مطلوب، علو الهمة من الإيمان، ولكن أن لا تسلك الطريق الصحيح وأن لا تملك الوسيلة الصحيحة فهذا يعني أنك ستعيش شقاء روحيا مع نفسك ولن تصل إلى ما تصل إليه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذله. وفي حديث آخر: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. لماذا؟ لأنك حينما تقطع الطمع عما في أيدي الناس فتعتمد على جهدك، حينما ترغب مجموعة في النصر على عدوها ولكنها تطمع في هذا النصر، يعني تطمع في أن الآخرين يقدمون النصر على طبق من سكر لهم، لن يصلوا إلى النصر في يوم من الأيام، سيصلون إلى النصر إن اعتمدوا على جهدهم، أي قطعوا الطمع عما في أيدي الناس. قال: أنا أنتصر وأنا أجاهد وأنا أعمل حتى أحقق رغبتي، أما أن أقول الناس يجب أن يعطوني. دولة إسلامية قامت وتحقق في ذلك رغبة المسلمين من 1000 سنة، ولكن هل يجوز لك أن تنتظر أن هذه الدولة تأتي وتسقط كل طاغوت في كل بلد؟ الشعوب هي التي تسقط طغاتها، ولا يجوز أن يطمع شعب كاسل لا يعمل لا يجاهد لا يقدم تضحيات، لا يجوز له أن يطمع في أن يقدم النصر له على طبق من سكر. هذا لم يكن، الحياة غير قائمة على هذا. الشاعر يقول: كلفني حبي للدراهم وقلت البقوى على المغارم خدمة من نست له لخادم. لماذا نرى أن الأنبياء وأن السائرين الكبار وأن الثورات الكبرى في التاريخ قائمة على نقطة الصفر، يعني تبتدئ من الصفر؟ لأن البذرة إنما تتحول إلى شجرة لأنها صفر، لأن الذي يبدأ من الصفر يعتمد على جهده هو، والمجموعة التي تبتدئ من الصفر تعتمد على جهدها هي. فإذا الناجح هو الذي يطور نفسه، هو الذي يكون في ارتباط مع نفسه في الحياة. إذن من يجعل الطمع شعاره هذا هون نفسه، أجرى بنفسه، أي حقرها، أي أهانها، أي أتلفها. نقول شيء مدري، أجرى بنفسه من جعل الطمع شعارا له، أجرى بنفسه من استشعر الطمع. و هذه طبعا نفيسة، يعني كما ذكرنا سابقا الإمام علي يأتي إلى النتائج ويضع يده عليها. من جعل شعاره الطمع فهذا رجل أتلف نفسه ورضي بالذل من كشف ضره. هنالك بعض الناس في الحياة متذمرون ويرجون إلى نفسهم بالتذمر، دائما يعيش في حالة شقاء نفسي، متذمر من الحياة، شاكي من كل ما حوله. إن أعطي كوخ شكى مما هو فيه، وإن أعطي قصر شكى مما هو فيه. لن ينجح إنسان غير متفائل، لن ينجح إنسان متذمر في هذه الحياة. من أسباب النجاح التفاؤل. أما الإنسان الذي دائما أينما جلس الليل الماضي لم أنم، هذا اليوم طعامي لم يكن جيدا، لا أملك غير هذا الثوب، الهواء حر، هل تطيق إنسانا كلما جلست إليه تذمر؟ الناس يرغبون في أناس كالأزهار متفتحون يعطون رياحا طيبة. الناس لا يرغبون في الجلوس إلى إنسان متذمر شاكي، الناس يرغبون في إنسان طيب الخلق يشيع التفاؤل بين الناس. هنالك إنسان متشائم، إنسان متذمر من نفسه، من حياته، من عائلته، من مجتمعه. وقد يكون إنسان يعيش ألما ولكنه لا يكشف على الضر، هذا جزء الذي دائما يكشف الضر للآخرين، هذا رضي بالذل. وفي الواقع كشف الضر شعبة من شعب التذمر، والتذمر يؤدي إلى خمول الروح، إشاعة اليأس، وكلاهما مذموم، وكلاهما من أسباب الفشل. تحمل المشاكل ولكن لا تقل للناس أنك تحمل مشكلة، أشع التفاؤل بين الناس، هذا هو المطلوب. يقال أن رجلا شكى إلى رجل، شكى إلى الأحنف وجع ضرسه في ليلة، وقال لم أنم في الليلة الماضية من وجع ضرسي. قال له ويلك، لقد ذهبت عيني منذ 30 عاما ولم أخبر أحدا. واحد من عيونه ذهب النور منها منذ 30 سنة ولم يشتكي من أحد وما أخبر أحدا. لقد ذهب نور عيني منذ 30 عاما ولم أخبر به أحدا، وأنت في ليلة واحدة أوجعك ضرسك. أينما تجلس الليلة البارحة ما نمت. أتظن أنك إذا ذكرت مشاكلك الناس ارتاحون منك؟ إنك تشتكي إلى أحد نفرين، إما تشتكي إلى صديق فيسوءه ما أنت فيه، وإما تشتكي إلى عدو فيسره ما أنت فيه. فلماذا تشتكي؟ لماذا يكشف الواحد منا دائما ضره للآخرين ومشاكله للآخرين؟ قد يكون تريد أن تحل المشكلة لا بأس، ولكن دائما تكون مشتكي ليس هذا جيد. تعلموا أن تتحمل المشكلة من دون كشفها. ثم من يكشف ضره في الواقع يكشف عن نقطة ضعف في نفسه، يكشف عن قلة تحمله، إذن رضي بالذل. هذا يشبه ذلك الذي يرضى بأن يكون ذليلا في مجتمع. يقال إن من الكلمات الحكيمة هي أن لا تكشف حتى السوء الذي تتعرض له من الآخرين. يقال إن الكلمة المذيئة في حقك في الحقيقة أنت الذي تكشفها وأنت الذي تنشرها. إذا قال إنسان في حقك كلمة، إذا اتهمك إنسان، أنت دائما أكثر من ينشر هذه التهمة. تأتي للآخرين وتقول فلان اتهمني، لعل هذا لم يسمع هذه التهمة، لماذا أنت تنشرها بينهم؟ لماذا تكشف عن ضرك الشخصي، عن مشكلتك الشخصية، عن الاتهام الموجه إليك؟ كن أنت كالبحر، حينما تنظر إلى البحر تجده هادئا، ولكن في أعماقه معارك. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، وعانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. بعض الناس هم حاكمون على ألسنتهم، وبعض الناس ألسنتهم حاكمة عليهم. كيف يكون اللسان حاكما على الإنسان؟ اللسان يكون حاكما على الإنسان في أربعة مواقع. الموقع الأول حينما يكون اللسان صاحب القرار، يعني هو دولة، وزارة الإعلام هي التي تتخذ القرارات فيها. وزير الإعلام صرح، فإذا على الدولة كلها أن تمشي وراء تصريح وزير الإعلام. بعض الناس دولة، وزارة الإعلام تتخذ فيها القرارات. كالمهجار يقول الكلمة، يطرحها، يوعد الآخرين، يتكلم عليهم ويطمن، يعني حسب التعبير القديم يقول يلقي الكلام على عواهنه، ثم يتورط في هذا الكلام، لابد أن يطبقه. الإمام علي في كلمة أخرى يقول قلب الأحمق في فيه، ولسان العاقل في قلبه. يعني أن الأحمق يقول الكلمة ثم يبحث عن أدلة لها، يقول الكلمة ثم يبحث عن تطبيقها، بينما العاقل هو الذي يفكر أولا ثم يقول الكلمة، أي أن لسانه ترجمان قلبه، بينما الأحمق بالعكس، قلبه ترجمان لسانه. هذا النوع الأول. النوع الثاني، حينما يكشف الإنسان السر، سواء سر نفسه أو سر الآخرين، هذا أيضا لسانه أمير عليه. خانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. بكلمة أخرى للإمام علي يقول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به. الكلام سجين عندك، لكن إذا تكلمت أنت تصبح سجينا عنده، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه فخز لسانك. النوع الثالث، حينما يتناول الشخص الناس بالغيبة، بالتهمة وبالنميمة، هذا نوع من أنواع أن يكون اللسان أمير الإنسان. بكلمة للإمام أيضا يقول إن هذا اللسان جموح، مثل الحيوان الهائج، إن هذا اللسان جموح، جموح لصاحبه، والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه. النوع الرابع، حينما يقول اللسان ما ليس في القلب، أو يكون له موقفان متناقضان، هذا نوع من أنواع أن يكون اللسان أميرا إنسان. الإنسان، النفس الإنسانية تهون حينما يكون اللسان أمير الإنسان. إذن ما هو المطلوب؟ لماذا زود الله الإنسان باللسان؟ الله زود الإنسان باللسان، ولكن تحريف اللسان بالمخ، وأعطى الله الإنسان العقل. أنت من أين تكتشف أن هذا صادق، أن هذا عاقل، أن هذا حكيم، أن هذا عالم بلسانه؟ كم من أناس
ظن الناس فيهم خيرا، ولكن اكتشفوا فيما بعد حينما تكلموا انهم من الحمقى او انهم من الجهل. يقال ان رجلا كان يملك فيلا مصابا في رجله، اخذ هذا الفيل الى السوق لكي يبيعه، فجاءه شخص وبدأ يدور حول الفيل، وطبعا باعتبار الفيل طويل بدأ يطالع رجليه ويديه، ولم يشتري ولم يتكلم في شيء. صاحب الفيل ظن بأن هذا الرجل قد اكتشف العيب الذي في فيله، وفيما هو واقف فإذا بمشتري آخر يأتي لكي يشتري هذا الفيل. التفت صاحب الفيل إلى الرجل الأول وقال: لو بقيت ساكتا كما أنت عليه لدفعت لك 30% من ثمن هذا الفيل. الرجل بقي ساكت، وباع ذلك صاحب الفيل، باع فيله وأعطى لهذا الرجل 30%، ثم قال له: لماذا سكت على العيب الذي في الفيل؟ قال: أصلحك الله، أنا لم أرى فيلا في حياتي قط، فكنت أمشي حول الفيل حتى أرى ما هو هذا الحيوان العجيب. مثال ليضرب: إن استطعت أن تكون صموتا أكثر وقتك وأن تكون مستمعا جيدا فقط، كن المستمع الجيد، حتى الخطيب الجيد يحتاج إلى أن يكون مستمعا جيدا. المهدار رجل فاكر في حياته، كثرة الصم دليل التفكر، إذا رأيت إنسان كثير الكلام اعرف أن في عقله خلل، وإذا رأيت إنسان صموت تكتشف كما يقول حديث شريف: كاد الصامت أن يكون ملهما من كثرة صمته. الله أعطى لسانا واحدا، زود الإنسان بلسان واحد وأذنين حتى يسمع ضعف ما يقول، لا أن يقول ضعف ما يسمع. المطلوب إذن الصمت مع التفكر، والمطلوب أيضا أن يستعمل الإنسان الكلمة في مواقعها. العظماء في التاريخ قليل الكلام، ترى أنهم يصمتون عاما ولكنهم يتكلمون الحكمة، ترى أنهم لا يتدخلون فيما لا يعنيهم، لا يقولون ما لا يعرفون، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم كما يقول الحديث الشريف: أتظن أن الكلمة التي تقولها تضيع في هذا الكون؟ الكون مثل جبل يردد ما تقول ولو بعد 70 عام. الكون صدى، ولما يفعله الإنسان. قل خيرا تسمع خيرا، هذا مثل قاله أب لولده. طفل صغير ذهب في غابة وبدأ ينشد الأناشيد، فيما هو ينشد سمع صدى صوته من الغابة، فظن أن هنالك طفل آخر يستهزئ به، فبدأ يسب ذلك الطفل، فسمع السب، قال: أيها الأحمق، فسمع أيها الأحمق، قال: أنت طفل بذيء، فسمع أنت طفل بذيء. بدأ يصب ويلعن ويشتم وهو يسمع اللعنة والشتم. حينما رجع إلى البيت قال لوالده: أنا ذهبت إلى الغابة
ونفذت نشيلا وسمعت فصلا ينفذ نشيلي ثم سبني وكتمني. قال يا ولدي لو كنت تقول خيرا لكنت تسمع خيرا، قلت شرا فسمعت شرا، تسب فتسب، تهتك الأسرار فيهتك سرك، تنم على الآخرين فينمون عليك. إذا كان الكون صدى يردده بالنسبة إلى الإنسان فلماذا لا نقول الخير وإلا فاصمت؟ حينما يدخل الواحد منا في مجلس يظن أنه إنما يكسب الحاضرين بكثرة كلامه، حينما أبدا يكسبهم بكثرة السماع. أنت قد تصمت وتستمع إلى شخص فإذا به يمدحك ويقول هذا رجل جيد، كلامه لطيف، لم تقل شيئا، مجرد استمعت إليه. ومن أمر لسانه على نفسه هذا رجل خانت عليه. هذه دولة فاشلة، إن وزير إعلامها هو الذي ورثها، هو الذي يقودها، وهو الذي يتخذ القرار فيها. في كلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه يقول: البخل عار، والجبن منقصة، والعجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جبن. البخل عار، البخيل بماله أجود الناس بعرضه، لا يبذل ماله ولكن يبذل ما أوجهه، الأغلى من المال الذي لا يمكن شراؤه بالمال، لا يبذل ماله فيهان دينه ودينه عرضه. البخيل بماله والجواد بعرضه، والبخل مذموم، البخل عار في الأعقاب. إلى الآن يضرب المثل بالأمراء البخلاء، بالملوك البخلاء، بالرؤساء البخلاء، بالخلفاء البخلاء. ألا يقال أو شيء معروف عن منصور الجوانيقي الخليفة العباسي المعروف الذي كان يعيش في عهد الإمام الصادق الذي يوصف به البخل؟ المنصور الجوانيقي بخيل، وتعال واستلم قصص عن بخل هذا الخليفة الملعون. يقال أن نجارا طلبه خليفة وقال له: أنا أريد قبل ما أدخل أروح للمسجد وأصلي أن تصنع لي باب، أنا أشوف الحاضرين في المسجد. طلع فاصنع لي باب سري مخفي اطلع عليه على الحاضرين. يقول هذا النجار: يوم اللي سألني وطلب لي هذا الشيء كان قريب إلى الصلاة، فصنعت له الباب قبل الأذان بسرعة، وجاء وأعجبه جدا وقال: أحسنت، بارك الله فيك. ثم أعطاني درهمين. وذات مرة مرض المنصور الدواليقي فطلب طبيب وعالجه وشافه، شفاه الله بدوائه، فقدم له رغيف من الصبر. الرجل ما حصل فيما قدر، أنقذ الخليفة، حصل على رغيف، فعلق الرغيف في رقبته وبدأ يمشي في الناس. ما هذا الرغيف؟ قال: جائزة الأمير على طبابة له، على شفائه وإنقاذ حياته. وصل خبر له المنصور فطلب، قال: في الواقع أنت ما تستحق خبز كامل، فشال ثلاثة أرباع وأعطى ربع. البخل إذن عار في الأعقاب. يقال أن فلان جد كان بخيل، إلى الآن كل واحد منا حتما يحتفظ بشخص كان بخيلا في التاريخ ثم مات وترك الأموال. هذا التاجر البخيل الذي لا يبذل في سبيل أمته في سبيل دينه في سبيل شعبه من ماله، فتدرون أين سيصرف المال؟ من لم ينفق في طاعة الله أنفق مثليه في معصية الله. هذه سنة الله في العرب. مجتمع تجاره بخلاء هذا مجتمع موطم بالعار والشنار والذلة. مجتمع تجاره كرماء من يملك فيهم المال يعطي، هذا مجتمع سليم، مجتمع ناجح، مجتمع منتصر. صفات ثلاثة ذكرها الإمام في البداية هي صفات سلبية: البخل، الجبن، والعجز. البخل رد المجد، لا تمتلك مجدا ببخل، تمتلك المجد بالعطاء. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يسر والإقدام سالك. يقولون كل كريم شجاع وكل بخيل جبر، لأن الجبن بذرة في داخل النفس الإنسانية. هذه البذرة تظهر مرة في صورة الجبن ومرة في صورة البخل ومرة في صورة العجز، هي بذرة واحدة. مثل في الجانب الإيجابي طبعا مثل الكهرباء، هذه القوة تدخل في مكان فتعطي النور، وفي مكان آخر تعطي البرودة ثلاجة، وفي مكان آخر تعطي الحرارة دفاية، وفي مكان آخر تعطي أشياء أخرى. الصفات السليمة في الإنسان هي قوة واحدة، طاقة واحدة تظهر بأشكال مختلفة. وكذلك الصفات السلبية، الصفات السلبية أيضا هي حالة نفسية في الإنسان تظهر في صور الصفات، منها البخل. البخيل أيضا جبان، والجبان بخيل، لأن الذي لا يعطي ماله هو ليعطي نفسه. هل يغامر بحياته البخيل؟ طبعا. وكفى في البخل الآية الكريمة التي تقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوما القيامة. لماذا يدخل الإنسان يظن أنه إذا حافظ على ما عنده فهو خير له، الأفضل أن لا يفرسه، ولكن في الواقع سيطوق به، في الدنيا لن يهنى به. ذلك الأب الذي يملك المال ولا يصرفه في وقته سيصرفه ابنه على المعاصي، فعليه الغرم ولولده الغن. الولد يرتاح بمال أبيه، والوالد في القبر يجب أن يجيب على ما بخل به. وفي حديث الحديث ثلاث: إذا كنا في الرجل فلا تحرج أن تقول أنه في جهنم، الجفاء والجبن والبخل. إذا شفت إنسان بخيل لا تتحرج، قل هذا رجل من أهل جهنم. ويقول حديث آخر: شاب مرهق في الذنوب أحب إلى الله عز وجل من شيخ عابد بخيل. وفي حديث آخر: البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من هذه صفة طبيعية، لأنها صفة خلاف الطبيعة. يعني بالإضافة إلى هذه الروايات، بالإضافة إلى الآية الكريمة، البخل لا يمشي في هذه الحياة. حتى الدول الكبرى تبذل، التاجر لكي يحافظ على ماله لابد أن يعرف كيف ينفق ماله. هل رأيت بخيلا لم يمتلك الأموال من عمل ومن جهد؟ لا، هذا البخيل ينجح في الحياة ما ينجح. حتى التاجر يعرف كيف يبذل هذا المال. لا اقول كن مبذرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. المال يجب ان تعرف كيف تحصل عليه وكيف تحافظ عليه وكيف تنفقه. ان لم تعرف واحدا من هذه الامور الثلاثه فانت لست ناجحا مع المال، بعيدا عن مساله الجهل. البخل خلاف الطبيعه الحاكمه في هذه الارض التي خلقها الله، يعني ان الجود له قيمه حضاريه في كلمه حكمه هي حديث في نفس الوقت، لا يسود بخيل. وكما ذكرنا ايضا اجود الناس ابخل الناس بماله اجودهم شعره. هذا بالنسبه الى البخل. والجبن منقصه، هذه ايضا حقيقه من حقائق الحياه. الجبن يعني ماذا؟ الجبن يعني عدم الاقدام على العمل. حياه الفاشلين هي الفرص الضائعه، حياه الناجحين هي مجموعه من الاقدامات الموفقه. اتظن ان الفاشل لا يمر بفرص ناجحه في حياته؟ يمر، ولكنه يزبط، ولكن في اقدامه اشكال. اذا الجبن نقص نفسي ونقص اجتماعي ونقص حضاري. لا تكن جبانا حينما تجد منطلقا فلا تصبر لحظة، حينما تجد فرصة فاقفز عليها وليس فقط اغتنمها. الجبن اذن منقص، والشجاعة صفة مشتركة في كل الناس. كل الناجحين ربما كانوا يختلفون في بعض الصفات، ولكن صفة واحدة تجمع بين كل الناجحين. ادرسوا حياة الناجحين في هذه الأرض، تجدون أن الشجاعة كانت صفة ملازمة. الجبان إنسان ناقص فاشل في الحياة، الشجاع إنسان ناجح في الحياة. فالجبن إذن منقصة نفسية ومنقصة اجتماعية. بين كلام الإمام علي عن هذه الصفات الثلاثة، البخل والجبن والعجز، بين هذه الكلمات الثلاثة والكلمات الثلاثة الأخرى الإيجابية، الإمام يذكر كلمة يقول: الفقر يخفف الفطن عن حاجته، والمسل غريب في وطنه. كلمة عن الفقر، لربما باعتبار ان الفقر ايضا نتيجة البخل ونتيجة الجبن ونتيجة العجز. كأن الامام هنا يضرب المثل، الفقر المال بحد ذاته لا لون له، المال لونه بنتائجه. يعني الغنى مطلوب كما ان الصحة مطلوبة. جاء رجل الى الامام علي سلام الله عليه قال: كيف اصبحت يا ابا الحسن؟ قال: اصبحت في شر. تعجب الرجل، الامام علي يقول: اصبحت في شر؟ قال: اصبحت في شر لانني مريض والصحة خير من المرض، ولانني فقير والغنى خير من الفقر. لا تظنوا بان الفقر في الاسلام جيد، الفقر سواد الوجه في الدارين. وكل الروايات التي تمدح الفقر والفقراء انما تمدح في احد موردين، اما نتائج الفقر يعني النتائج السلبيه في الغنى جاء المدح للفقر وسنقول كيف، واما الكلام موجه الى الاغنياء باعتبار ان الغني يحقر الفقير. جاءت الروايات التي تقول ان الفقير مكرم عند الله، يا ايها الغني لا تحقر الفقير. الفقراء عيالي والاغنياء، انظروا الى الترابط، الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي. يعني ايها الغني اعرف ان الفقير عيال الله، فلا تقول ايها الوكيل انت وكيل في مال الله والفقراء عيال الله، فلا تكن خائنا منها. فلا تكن محقرا للفقراء اما هنا واما، لان صفة الفقر لها نتائج سلبية وصفة الغنى لها نتائج سلبية. ليس المطلوب ان تكون فقيرا انت لا تملك مالا، لا، المطلوب ان لا تكون في النتيجتين السلبيتين للفقر والغنى. هنالك نفوس ان فقرت كفرت وان استغنت استعنت. المطلوب ان لا تكفر وان لا تستعلي. ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. امتلك المال ولكن اياك والاستعلاء، اياك والطغيان. فاذا كانت هنالك روايات في ذم الغنى فهو في الواقع ليس ذما للمال، لان المال اساسا لا يذم، كما ان التلفزيون لا يذم، كما ان السكينة لا تذم، كما ان السلاح لا يذم. هذه وسائل، المال وسيلة، الوسيلة ان استعملت في شر فالمال شر، الوسيلة شر، وان استعملت في خير فالمال خير. الفقر، الفقر يخرج الفطنة عن حاجته. الفقر بشكل عام في المال، في الفكر، في العلم، في العقل، مذموم عند الناس وعند الله. والله عز وجل ما خلق هذه الحياة لكي يقول لنا لا تستفيدوا منها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من العلم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الحياة لكي نستفيد منها، لكي نمتلكها. ما في ذلك المال، الله خلقه لكي نستفيد منه ونستعمله كوسيلة. وإلا فإن الفقير، الفقر يخرج الفطن عن حاجته، يعني حتى حاجته الشخصية هذا أخرس عنه. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.